السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخواتي الحبيبات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أخواتي الحبيبات، طبتن وطاب ممشاكن وتبوأتن من الجنة منزلا. أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا أبدا أجر الطلاق فيه ولا العلم عنه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا هذه النعمة العظيمة بالعلم عن الله سبحانه وتعالى، وبالعلم عن توحيد الله، وهو المقصود الأعظم لهذه الدنيا ولهذا الخلق الذي خلقه الله سبحانه وتعالى. مجلس العلم يا له من مجلس، مجلس العلم الذي قال فيه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: لأن أجلس مجلسا واحدا بين يدي زيد بن ثابت أتعلم فيه حرفا. خلي بالك، لأن أجلس مجلسا واحدا بين يدي زيد بن ثابت أتعلم فيه حرفا خير لي من أن أجاهد 70 سنة. الله أكبر، الله أكبر. أبو هريرة وهو هذا المحدث السبت العظيم الذي كان من خيرة من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أكثر من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: أجلس مجلس واحد فقط، أجلس بين يدي زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، أتعلم حديث واحد أو حرف واحد، مش حديث كمان، حرف واحد، خير لي من أن أنا أجاهد 70 سنة. ليه؟ ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى حرص هذا الدين بالطائفتين: المجاهدين والعلماء، وأفضلهم العلماء، أفضل من المجاهدين. نعم نعم، لأن العلماء يعلمون الأمة كلها بأسرها. ليست الأمة كلها ستحارب، وليست الأمة كلها ستجاهد، وليست الأمة كلها سترفع السلاح، ولكن الأمة كلها ينبغي لها أن تتعلم وأن تخرج من الظلمات إلى النور. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يجلسون هذه المجالس، اللهم آمين. وقدر العالم، كل مرة بتكلم عن قدر العالم حتى لا تسول لنا أنفسنا الخوض في العلماء، لأني أرى ما أرى صراحة من الخوض في سير العلماء والخوض في الكلام عن العلماء. فيعني قدر العالم، يعني لا، ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا وينزل العالم منزلك، العالم منزلك، فالمفروض أو يؤتي العالم حقه. فالمفروض أن العالم ليه حق علينا. والعالم، لأن كثير من الأخوات بيسألوني من هو العالم، يعني العالم ده نعرفه منين؟ يعني انت بتقولي في فرق بين العالم والواعظ. نعم، هناك فرق شاسع وكبير جدا. يعني كيف نعرفه؟ تعرفين العالم، العالم بآثاره، بالأثر بتاعه، بالأثر اللي هو عمله في الناس، بالأثر اللي هو عمله في الحفاظ على السنة، في الذب عن السنة، في الذب عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم من التأويل عليه بغير علم، وهكذا. تعرفينه بأثاره. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا ويغفر لنا، وأن يجعلنا ننزل علماءنا منازلهم. وهناك قصة سأرويها لكم، وهي عن، وإن كان فيها يعني في إسنادها شيء من الأشياء، ولكن نستأنس بها. لما نزل الإمام الشافعي رحمه الله رحمة واسعة على الإمام أحمد، طبعا أنتم يعني أنتم متخيلين أنه من نعمة ربنا سبحانه وتعالى على أحمد رحمه الله، الإمام أحمد إمام السنة أحمد بن حنبل، من نعمة الله سبحانه وتعالى المسبغ عليه أن هيئ له معلما وهو الشافعي. فلما نزل الشافعي ضيفا على أحمد، أنكرت ابنته اللي هو بنته أحمد يعني على الشافعي ثلاث نقاط خدتهم على الشافعي. فقالت: يا أبتي، هذا الشافعي الذي تقول فيه ما سجدت سجدة إلا ودعوت له، يعني بقى معقول هو ده الشافعي اللي انت بتقول انا ما سجدتش عمري سجدة إلا ودعوت له في سجودي؟ طب انا بقى شايفة ان هو في حاجات وفي قصور في حاجات، فانا يعني مش موافقة على الكلام انت بتقوله. فقال لها: نعم، هو ده الشافعي. قالت: لي عليه ثلاث. قال لها: اتيني قولي اللي عندك. قالت: أولا، لم يقم الليل، وقيام الليل دأب الصالحين. الثاني، أنه لما قدم الطعام أكل كثيرا، وليس هذا من دأب الزاهدين. الثالث، أنه صلى الفجر بلا وضوء، يبقى هي خدت عليه ايه؟ 3 مسائل. اول حاجه ان هو ما قامش الليل، تاني حاجه انه لما قدم له الاكل اكل كتير، وده طبعا مش زهد من وجهه نظرها يعني، تالت حاجه ان هو صلى الفجر بدون وضوء. فقال احمد: يا امام، ابنتي قالت كذا، واردت ان تجيب انت لاتعلم منك. شوف الادب، يعني انا بنتي بتقول كذا، طب انا عايزك انت اللي تجاوب عشان انا اتعلم منك. فقال الامام الشافعي: بالنسبه للطعام فهذا طعام قدم لي من رجل صالح، اذا هو طعام طيب، فاردت ان استكثر منه. الطعام ده مين اللي قدمه لي؟ انت الامام احمد، وانت رجل صالح احسبك كذلك، فانا عايز اكل من اكل الرجل الصالح ده. والثانيه عدم قيامي الى الليل، فاني جلست بعد العشاء تذكرت حديث يا ابا عمير ما فعل النغير، فاستخرجت منها كذا وكذا من مسائل العلم. واما الوضوء فانا منذ صليت العشاء لم انم لافكر في هذه المساله. فتبسم احمد وقال: هذا الذي لا يستطيعه اي احد. يعني ايه؟ يعني هو ده الانفع للامه. هؤلاء الرجال وهؤلاء الائمه كانوا يتقنون العلم، وان تزاحم العلم مع العباده قدم العلم. يعني انا ما قمتش في الليل، بس كان يشغلني شيء لربما يكون قيام الليل فيه منقبه او فضل خاص بي انا، لكن العلم مقدم على، لان العلم فيه منفعه ايه؟ متعديه، منفعة متعدية. كنت لسه بتكلم مع حبيبة ليا في الله عن حفظ القرآن و فأنا قلت لها: حفظ القرآن نفسه منقبة عظيمة جدا جدا، ولا يستطيعها إلا الأبطال. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقدرنا عليها وأن يقدرنا على حمل الأمانة، ولكن ليست هي الغرض. بمعنى أصح، هي بتكلمني عن المجلس، مجلسي يعني ومجلس العلم. فأنا بقول لها: أنا أجذب الناس بحفظ القرآن، بمعنى أصح بستدرجهم بأن هم يجوا يحفظوا القرآن، ثم أفهمهم القرآن رغبا عن أنوفهم، يعني أقعدهم كده وأشرح لهم القرآن. أنا لو عليا حفظ القرآن ممكن جدا أخرج إيدي من موضوع الإقراء ده خالص، لأن لم يعد هو الأساس أو الأول بالنسبة إلي، ولكن الأساس أن يفهم الناس القرآن، وأن يفهم الناس التوحيد، وأن يفهم الناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هو شيء يعني نستجلب به الناس، لأن هذا أصبح مثل الشهوة، نريد أن نحفظ القرآن. نعم، كلنا نريد أن نحفظ القرآن، إذن فلنذهب، إذن فلتأتوا، إذن فلتجلسوا، إذن فلتفقهوا فرضا كده. فالعلم أصالة هو الذي تقوم به الأمم، والأمة عندما ينزع منها العلم تهلك. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يقدرنا على حمل الأمانة. ما زلنا بفضل الله سبحانه وتعالى في كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب في دورة وبذلك أمرت. فوجئت النهاردة لما لقيت البوست نازل، مش عارفة تقريبا الدرس رقم حاجة وعشرين، فوجئت والله، قلت لا إله إلا الله، حاجة وعشرين مرة واحدة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا. وقد وصلنا بفضل الله سبحانه وتعالى إلى باب الخوف من الشرك، وأخذنا فيه تقريبا جميع المسائل إلا أو جميع الأحاديث إلا الحديث الأخير أو القبل الأخير، نعم، وهو حديث ابن مسعود. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، رواه البخاري. نعم، هنا نتكلم هل هذا صحيح أم أنا يعني شرحت هذا الحديث. نعم، ألم أشرح هذا الحديث؟
يا حضرتك يا أستاذة كنا بدأنا فيه المرة اللي فاتت.
كنا بدأنا بالفعل فيه. طب أخذنا نعم، وأخذنا أيضا تحقيق الدعاء ودعاء مسألة ودعاء عبادة والفرق ما بينهما، صح؟
تمام،
كل هذا أخذناه.
تمام،
نعم. يبقى اليوم إن شاء الله معدنا مع الدليل الخامس، وهو آخر دليل في الباب. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. هذا الحديث عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا، أولا كلمة شيئا هذه كلمة نكرة، وعندما تأتي الكلمة النكرة في سياق النفي تفيد العموم. بمعنى إيه نكرة؟ ده هيفيدني بإيه؟ إن شيئا دي يدخل فيه الشرك الأكبر والشرك الأصغر. يبقى هنا هو هذا دليل من الأدلة التي استدل به بعض العلماء على أن الشرك الأصغر أصلا أيضا يدخل النار. هذا أيضا دليل على ذلك. يبقى نقول أنه لا يشرك به شيئا، هذا نكرة في سياق النفي يفيد العموم. أي من لقي الله لا يشرك به شيئا، شوفي بقى احنا هنا هنقول إيه، حاجة اسمها مفهوم المخالفة. يعني إيه؟ لما أنا أقول أنه من لقي الله يشرك به شيئا دخل النار، إذن من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل إيه؟ دخل الجنة، ودخل الجنة إيه من أول وهلة. نعم تمام. طيب يبقى إذن من لقي الله سبحانه وتعالى لا يشرك به، أو من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. فقد يقع الإنسان في الشرك الأصغر. تبعا لهذا الحديث، هل معنى ذلك أنه سيحرم من الجنة؟ هناك تفصيل، هناك تفصيل. أولا، من لقي الله لا يشرك به شيئا أولا نجا من الخلود في النار. يبقى دي أول حاجة، إن اللي هيلقى الله سبحانه وتعالى ليس فيه أو ليس عليه وعلى ظهره ومن ضمن أوزاره أنه أشرك بالله سبحانه وتعالى، إذن هو نجا من الخلود في النار. لأن المشركين ما لهم؟ خالدين فيها أبدا، دول اللي هم أشركوا. وقول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إذن من لم يشرك نجا من الخلود في النار. ولكن هل نجا من النار عموما؟ لا، ده اللي احنا لسه هنفصله، ولكن هو نجا من الخلود. خلاص كده نصبر. نعم، ما خدناش ايه يعني دعاء العبادة. طيب الأخت سماح بتقولي ما أخدناش دعاء العبادة، هنرجع له بقى إن شاء الله تاني بس لما نخلص هذا الجزء. طيب إذن من لقي الله لا يشرك به شيئا أول حاجة نجا من الخلود في النار. تاني حاجة، يدخل الجنة دخولا أوليا، أي من أول وهلة، من أول وهلة. والدليل على ذلك الحديث الباب السابق اللي هو حديث 70,000. خلاص، إذن هذا الشخص لم يشرك بالله شيئا، وأيضا أتى بكمال التوحيد الواجب زائد تمام التوحيد أو تمام كمال التوحيد المستحب، بمعنى أنه ما يخشى أي نوع من المعاصي. يبقى اللي بيدخل الجنة دخول أولي، يعني إيه دخول أولي؟ يعني من أول وهلة، يعني ما فيش حساب، يعني ما فيش عذاب. ده مين بقى؟ الذي لم يكن معه شركا، واحد. اثنين، أتى بأصل التوحيد اللي هو كمال التوحيد الواجب، الواجب عليك، وأيضا أتى بكمال التوحيد المستحب، أي لم يكن له معاصي إلا القليل. ما نقولش مفيش حد معصوم تماما، لا، العصمة للأنبياء، وإن كان ممكن أن يصدر منهم بعض الصغائر، ولكن لم يأتي بالكثير من المعاصي، فهذا يدخل الجنة دخولا أوليا. إذن من لا يشرك بالله سبحانه وتعالى منهم من ينجى من النار أو ينجى من الخلود من النار، ومنهم من يدخل الجنة دخولا أوليا، يعني من أول وهلة. طب اللي نجى من النار ده هو ممكن نجى من الخلود في النار ده ممكن يعذب في النار؟ احنا قلنا قبل كده ممكن يعذب في النار على قدر الشرك الذي أتى به، سواء اللي هو الشرك الأصغر. نعم، ومن العلماء من قال أن الشرك هنا يقصد به الشرك الأكبر فقط، فمن لقي الله ليس عنده شرك أكبر دخل الجنة. ومما أيضا يستفاد من هذا الحديث أن النار لا تفنى لأن فيها العذاب السرمدي. نعم أخوات، علمت أنكم لم تأخذوا دعاء العبادة وسأرجع إليه مرة أخرى. أن النار لا تفنى لأن فيها العذاب، الخلود في العذاب، الخلود في العذاب. نعم، إذن فهمنا من هم الذين يدخلون الجنة بدون سابقة حساب ولا عذاب ويدخلون الجنة من أول وهلة؟ نعم، هم من بقى؟ هم الذين لم يأتوا بشرك، وأتوا بكمال التوحيد الواجب، ثم أتوا بكمال التوحيد المستحب اللي هو إن إحنا قلنا إن المعاصي بريد الشرك، وإن المعاصي بتخدش التوحيد، كلما كثرت المعاصي كلما جرح التوحيد. تمام؟ هذا ما أخذناه أو ما نستنبطه من هذا الحديث، وهو الدليل الأخير في هذا الباب. نرجع لموضوع دعاء العبادة. نعم، أنا فعلا سايب علامة على دعاء العبادة. ربنا يا رب يزيدكم حرص وينفع بكم الأمة. تكلمنا في المرة السابقة عن دعاء الدعاء، أنه كان هناك دعاء مسألة ودعاء عبادة. تكلمنا عن دعاء المسألة، أي أن يدعو الله سبحانه وتعالى أو أن يدعو من دون الله سبحانه وتعالى، فمن دعا غير الله سبحانه وتعالى فقد أشرك. ومن اتخذ سؤال غير الله وسيلة لدعاء الله فقد أشرك، ولكن شركا أصغر. طبعا دي احنا خدناها برضو المرة اللي فاتت بالتفصيل. دعاء العبادة، نعم، كما قال الله سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ويقول الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. عبادي، خلي بالك، وهذه الآية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أين وجه الدلالة فيها أن الدعاء عبادة؟ ها، نفتح الشات. أين وجه الدلالة فيها أن الدعاء عبادة؟ سألك عبادي، أحسنت يا سهام، عبادي، كلمة عبادي، طالما هم عباد إذن هم يتقربون إلى الله بالعبادة بهذا الفعل. نعم، إذن الدعاء هو كما نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، جزاكم الله خيرا، اقفلي. نعم، ما يقوم به العباد عبادة. تمام، إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، نستخلص من هذه الآية هذا المعنى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. إذن كلمة عبادي سألك دي اللي هو الدعاء، سألك الدعاء. إيه بقى اللي يدل من الدعاء عبادة؟ عبادي، إن العباد هم الذين يفعلون ما العبادات ليتقربون بها إلى رب السماوات سبحانه وتعالى. نعم، حديث بقى اللي هو الدعاء مخ العبادة، هذا حديث ضعيف، ويغنينا عنه ما ثبت، وهو الدعاء هو العبادة. إذن كل فعل، يبقى احنا خلاص فهمنا ايه هو دعاء الايه العبادة. ايه هو دعاء العبادة؟ كل فعل تتقربي به الى الله سبحانه وتعالى فهو دعاء عبادة. يعني ايه؟ يعني كأنك بتدعي بلسان حالك، بتصلي دعاء عبادة، بتصومي دعاء عبادة، بتتصدقي دعاء عبادة، بتقومي الليل دعاء عبادة، بتتحجبي دعاء عبادة، كل دي طالما صلحت نيتك فيها كأنك بتدعو الله سبحانه وتعالى ان يدخلك الجنة. يبقى من غير ما تدعي وترفعي ايديكي فانت بهذا الفعل تتقربين الى الله بدعاء الايه العباده، كانك بتدعي الله سبحانه وتعالى. فمن صرف هذه العباده، اي عباده بقى، صلاه، صدقه، صوم، حج، عمره، اي عباده لغير الله سبحانه وتعالى، دخل النار. ليه؟ لان هو كانه بيدعي غير الله، اي بيسال غير الله، بيصلي لغير الله. ليه؟ بتذبح للبدوي ليه؟ بتذبح للسيدة نفيسة ليه؟ انت بتذبح لفلان، اي انك تدعو غير الله. فاهمين يا اخي؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة فسجدت لزوجها. يبقى ده معناها ايه؟ كأنها ايه؟ بتتقرب اليه بالسؤال، كأنها بتتقرب إليه بالعبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا، هو عمره صلى الله عليه وسلم هيأمر أحد أن يسجد لأحد، لأن السجود لا ينبغي إلا لله، لأنه دعاء إيه؟ السجود عبادة، هو عبادة، ولكن الغرض منها كأنك بتدعي ربنا سبحانه وتعالى، بتقولي له: يا رب بسجدتي دي اغفر لي، ارحمني، دخلني الجنة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى إليه الرجل وقال له: يا رسول الله، لا أحسن دندنتك أنت ومعاذ، فقال: ماذا تقول؟ قال: إني أسأل الله الجنة وأعوذ من النار. قال: حولها ندندن أنا ومعاذ. إحنا ما بنقولش إلا كده، هو كل إن أنت أصلا تصلي ده لوحدها، دي لوحدها سؤال، أنت بتسألي الله سبحانه وتعالى حتى لو لم تتكلمي. تمام، بهذا يكون الباب بفضل الله سبحانه وتعالى انتهى، ونأخذ الفوائد المستنبطة قبل الدخول في المسائل. الفوائد المستنبطة من أحاديث هذا الباب: واحد، الرياء وخطورته، وهذا نستدل منه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم، فإياكم يا أخوات، إياكم بالتفات في القلب، وخاصة في مقام طلب العلم. أمران يهلكان طالب العلم: العجب والرياء. مشكلة والله العظيم، مشكلة العجب والرياء. العجب: خلصت كتاب، خلصت صفحتين، فهمت، دخلت مش عارفة دورة ايه، وخدت شهادة، بس بقيت انا عالمة، بقيت انا كده خلاص فقيهة. مشكلة. وانا وما ابرئ نفسي، انا قبلكم. العجب. اتنين، الرياء. وزي ما قلنا قبل كده: من تعلم العلم ليجاري العلماء او ليماري به السفهاء لا يرح رائحة الجنة. يا رب ارحمنا برحمتك، والله يا رب ارحمنا برحمتك. لذلك طالب العلم ان عصى وان زنى بعينه او باذنه او بلسانه او اكل اموال الناس، كل ذلك لا يساوي الرياء. شوفي لو طالب العلم عمل ايه من الذنوب، لكن قلبه لا يلتفت في الطلب إلا لله سبحانه وتعالى، يبقى هو إن شاء الله كده يعني سيسلم لو استغفر وتاب وأناب. لكن لو الرياء دخل قلبه وكل طلب العلم اللي هو بيعمله ده كان فقط لغير الله سبحانه وتعالى، فهو في مهلكة عظيمة. ليه؟ لأن الرياء ماله؟ وسيلة للشرك. وما كان وسيلة للشيء أخذ حكمه. اللي بيبقى وسيلة للحاجة بياخد حكمه. الرياء وسيلة للشرك، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخاف وما أخاف عليكم الشرك الأصغر. شركه فسئل عنه فقال الرياء، بس خلاص. يبقى هو هنا معناه إن الشرك وسيلة للإيه؟ الرياء وسيلة للشرك. فأنا بقول لك أهو، لو طالب العلم فعل ما فعل وله ذنوب قد الدنيا بلغت عنان السماء، ولكن قلبه لا يلتفت إلى أحد في الطلب، طلب العلم ولا يلتفت فيه إلى أحد، لا يلتفت إلى قول فلان أو علان أو مدح أو ذم أو زين أو شين، فهو إن استغفر وتاب وأناب فهو في نجاة من أمره. وعندما قلنا أن يسير الرياء شرك، زي ما أنا قلت لك في حاجة اسمها مفهوم المخالفة، يعني إيه؟ لو يسير الرياء شرك، يبقى كثير الرياء إيه؟ نفاق. يسير الرياء شرك أصغر، يسير يعني حاجة بسيطة يعني، يبقى كثير الرياء يدخل في إيه؟ نفاق اعتقادي، مش نفاق عادي، نفاق اعتقادي يعني خروج من الملة، نسأل الله العفو والعافية. من الفوائد المستنبطة أيضا شفقة ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين: أخوف ما أخاف عليكم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ورجع من الطائف عندما قال له سيدنا جبريل: إن ملك الجبال يقول لك لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين، و فهذه دلالة: أخوف ما أخاف عليكم. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على أمته صلى الله عليه وسلم؟ ثلاثة، خطر الدعاء لغير الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. وخلي بالك بقى، من مات يدعو من دون الله ندا، بمعنى في هنا تفصيل. طب ومن مات يدعو من دون الله بس من غير كلمة ندا، يعني مات أو واحد مثلا عايش في دنيته قبل ما يموت ويدعو من دون الله، يعني يسأل غير الله، هل أيضا يدخل النار؟ نفتح الشات، هل يدخل النار من دعا غير الله أو من سأل غير الله؟ يطهر. نعم إيه ومش نعم إيه، شرك أكبر. يعني إيه؟ أنا قلت من سأل غير الله وشلت كلمة ندا، شرك عبودية. أنا بقولك يسأل، يا أخوات الله يبارك فيك يا رب، والله قلتها المرة اللي فاتت بعد إذنكم، أنا دلوقتي بسأل واحدة في أي شيء تعملهولي، كيف أشرك؟ من أين أتيتم بذلك؟ وأنا قلت لكم أنها بتدعيها، انا بقول لك بتسال واحده بتسال تطلب منها، نعم يجوز طبعا النقص في توحيد الالوهيه ليه يا حبيبه قلبي ليه؟ انا اقول لو سمحت افهموا السؤال قبل ما تجاوب. انا اقول من كان يدعو من دون الله فقط ما حطيتش ندا، انا الضابط بتاعي هنا ندا. ايوه دعاء حي قادر الله، انا بطلب منك ان انت تجيبي لي حاجه. انا ما قلتش سؤال عباده على فكره، انا بسال سؤال عام، انا بقول انا ادعو فلانه لتفعل لي شيئا او لتقم لي بشيء، هل هذا بهذا ادخل النار؟ سالتك الدعاء. طبعا نعم هذا شيء اخر. اذا من جعل من سال اي احد دون ان يكون هذا الاحد ده ندا ندا لله سبحانه وتعالى، اذا ليس فيه ثمة شيء خلاص. لكن انا ما جعلتش فلان ند لربنا سبحانه وتعالى، ما طلبتش منه ان هو يشفي لانه لا يشفي الا الله، ما طلبتش منه ان هو يرزقني لانه ليس هناك رزاق الا الله، ما طلبتش منه ان هو يجوز بنتي لانه لا يستطيع احد في هذا الكون كله ان يفعل هذا الا الله سبحانه وتعالى. تمام نعم. أربعة، فضل أن يلقى المؤمن ربه بكمال التوحيد، فكلما نقص تمام التوحيد في قلبه نقص الأمن والهداية. خمسة، قبح الشرك. هنبدأ إن شاء الله دلوقتي ناخد المسائل. المسائل فيه مسائل، الأولى الخوف من الشرك. نعم، كيف لا أخاف من الشرك والأنبياء خافوا منه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق حتى لا يقول أحد الله الله. يبقى هم ساعتها هيعملوا إيه؟ هيعبدوا إيه؟ هيعبدوا البقر، وهيعبدوا الشمس، وهيعبدوا الحجر، وهيعبدوا ما يعبدوا. إذا ستقوم الساعة على من؟ على المشركين، شرار الخلق. عشان في ناس بتقول لك ايه، لا ده خلاص التوحيد استقر وما فيش شرك وكذا، ويستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يأس الشيطان ان يعبد في جزيرة العرب. ايه يعني مش فاهم. نعم، يأس الشيطان ان يعبد في جزيرة العرب، يعبد هو نفسه ماشي تمام نعم، ولكن انا في جزيرة العرب وحطيت خرزة زرقاء أو حدوة حصان واعتقدت فيها أنها تم تدفع الضر وتجلب النفع، أيهما أكثر جرما؟ يعني واحد مثلا بيزني تمام، وواحد يعتقد اعتقاد تام أن سويرة الطاقة اللي هو لابسها هي اللي بتخففه، ولما بيقلعها مش ممكن يستغنى عنها، ولما بيقلعها بيجيله صداع. إذا هو جعل هذا الشيء هو الذي ينفع ويضر، إذا هو نسب إلى غير الله سبحانه وتعالى فعل من أفعال الربوبية، هذا شرك، هذا جرم عظيم أكثر من الزنا وأكثر من السرقة، أنتم متخيلين؟ فقضية الكون الكبرى هي التوحيد، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي ليوحدون. عذاب الشرك بالله سبحانه وتعالى لا يطاق، لا يطاق. فإذا الخوف من الشرك نعم لابد أن نخاف منه، عذابه لا يطاق، فكيف أأمن؟ وأما من يستدل بقوله صلى الله عليه وسلم: ما الشرك أخشى عليكم؟ هذه رواية موضوعة، ولكن الرواية الصحيحة: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها، أن تفتح عليكم وتنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم. وحتى لو افترضنا ان هذه الروايه صحيحه اللي هي ما الشرك اخشى عليكم، نعم هذا الكلام كان لمن؟ للصحابه الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى وشهد لهم بتمام التوحيد. ما الدليل على ان الله سبحانه وتعالى اصطفى الصحابه وشهد لهم بتمام التوحيد؟ نعم من القران، ائتوني بايه نفتح. ائتوني بآية شهد الله فيها للصحابة بتمام التوحيد. محمد والذين معه، مالهم؟ شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم. فين الصحابة هنا؟ ركزوا في السؤال يا أخوات، أشداء على الكفار رحماء بينهم، ما فيهاش كلام عن التوحيد، ده هنا عن الأخلاق. لو نركز في السؤال، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، أين كلمة التوحيد؟ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، ماشي، أين كلمة التوحيد؟ يا جماعة، يا جماعة الخير، دليل، دليل، دليل يقول إن في كلمة التوحيد في الموضوع. عايزة آية بتقول إن ربنا سبحانه وتعالى شهد للصحابة أنهم كانوا حقا على كلمة التوحيد وحققوا تمام التوحيد. أليس هناك لؤلؤة تزهر حتى يحكموك؟ بس يا شيرين اسكتي، بس يا شيرين اسكتي، ايه علاقة حتى يحكموك باللي انا بقوله؟ ها، مفيش حد. سورة الفتح اللي حافظين، يلا سهلتها لكم، ايه رضي الله عنهم، ما العلاقة؟ ما العلاقة؟ ان الله اصطفى ادم ونوح. بس يا حنان اسكتي برضه، سورة الفتح يا أخوات، رضي الله يا حبيبة قلبي، إيه علاقة؟ أنتوا مش عارفين تفهموا الأسئلة اللي أنا بديها لكم، مش عارفة ليه. يعني بلاش الفهلاوة يا أخوات، ليس هناك فهلاوة في العلم. هي رجال لا تلهيهم تجارة، دي في سورة الفتح. الله أكبر. فليظهر ويأتي إلى السطح الحافظات، حافظات كتاب الله. أين حافظات كتاب الله؟ ده أنا ده النص، تلات أرباع اللي معايا حافظين كتاب الله كامل وخاتمات، أين هم؟ لا إله إلا الله. يا أخوات، يا أخوات، يا حبايب قلبي، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليما. ما هي كلمة التقوى يا أخوات؟ هي الشهادة، وكانوا أحق بها وأهلها، كانوا أهل لهذه الشهادة وكانوا أهل لكلمة التوحيد فاحتملوها. هذه هي الآية التي تقول أنهم كلمة التقوى، وهي الشهادتين، وهي شهادة أن لا إله إلا الله. وكلمة وألزمهم كلمة التقوى، هذا نعم، إيه أميرة جاية بعد إيه بقى؟ بعد إيه بقى؟ وألزمهم كلمة التقوى، كلمة ألزمهم، هذا أمر قضاء من الله سبحانه وتعالى، أمر قدري، ولا رد له، لا رد له أبدا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ألزمهم. إذن هو مدحهم وأثنى عليهم وشهد لهم بتمام التوحيد. فهؤلاء الرجال عندما يقول له النبي صلى الله عليه وسلم، لو افترضنا أنه قال لهم ما الشرك أخشى عليكم، نعم، لأن هؤلاء الله سبحانه وتعالى ألزمهم بكلمة التوحيد وكانوا أحق بها وأهلها. أنت متخيلة ناس كده ربنا سبحانه وتعالى يقول لهم إيه؟ أنتوا أهل للتوحيد، يلا خدوا التوحيد أهو، أنتوا متخيلين؟ لذلك إحنا نخاف ولا ما نخافش من الشرك؟ نحن أم إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ خير الخلق عدا محمد صلى الله عليه وسلم. ثاني مسألة من المسائل، الرياء من الشرك. يعني محمد خير الخلق الأول وبعدين سيدنا إبراهيم. أن الرياء من الشرك، نعم، الرياء شرك. لأن الرياء، ليه الرياء شرك؟ قلنا لأن الرياء فيه التفات قلب إلى غير الله، والتفات القلب للسبب فيه نوع من الشرك، وهذا يظهر جدا في قصة، ها، في قصتين من قصص الأنبياء. أنا ليه أخوات بعد أسألكم الأسئلة دي؟ عشان تستشعروا تدبر القرآن، تستشعروه وتفهمي العلاقة بين التوحيد والقرآن. العلاقة متلازمة، متلازمة، لا ينفكان أبدا أبدا. التوحيد والقرآن، القرآن كله توحيد، القرآن كله توحيد. فعشان تفهمي العلاقة، قصة سيدنا يوسف فيها جدا جدا يظهر جليا هذا المعنى اللي هو التفات القلب للسبب. ممكن ما نقولش ان هو نوع من الشرك، بس نقول نوع من، ولو حتى قلنا انه نوع من اللي هو التفات القلب الى غير الله، فممكن نعتبره نوع من الصغائر. فيمكن للنبي ان ياتي بشيء من الصغائر. كيف ذلك؟ اين هذا التفات القلب الى غير الله سبحانه وتعالى؟ اين وقع في قصة سيدنا يوسف اخي، حتى لو بالمعنى كده؟ عايزة الناس تشوفني عشان انا بعمل كذا وكذا. احسنتي، اذكرني عند ربك، احسنتن، ممتازات ممتازات. اذكرني عند ربك، قال الذي نجا منهما وادكر بعد امة اذكرني، نجا منهما اذكرني عند ربك. الله سبحانه وتعالى غار على قلب سيدنا يوسف من الالتفات لغيره، فيقال ان مدة السجن كانت سنة، فجعلها الله سبحانه وتعالى 7 سنين. ليه؟ لان الالتفات لغير الله سبحانه وتعالى لا ياتي الا بنقيض قصده. شوفوا، تخيلوا بقى سيدنا يوسف، وشوفي اصلا القصه من اولها لاخرها توحيد ازاي. فلبس في السجن 7 سنين، لان الله سبحانه وتعالى يغار يغار جدا على قلب المؤمن، وخاصه لو مؤمن ولو مخلص يغار عليه. وهكذا سيدنا ابراهيم لما وحد الله سبحانه وتعالى ما وحده من السنين. نعم، قصة إبراهيم ممتازة يا شيرين، بالضبط كده. شوفي لما بدأ قلبه بس يلتفت إلى حب سيدنا إسماعيل، لا خلاص ودي الصحراء، لا خلاص روح اذبحه. ليه؟ الله سبحانه وتعالى يغار ويجعل حاجزا بينه، بين قلب المؤمن وقلب والقلب والتعلق بمن غير الله سبحانه وتعالى. وهذا طبعا للمؤمنين الخلص، يعني مش لينا أكيد. 3، أنه من الشرك الأصغر، أنه من الشرك الأصغر. يعني أن هناك شركا أصغر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خاف علينا من الشرك الأصغر اللي هو الرياء. أنا بديكوا الدرس وبعد أترجم برا. يبقى الرياء من الشرك الأصغر. 4، أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين. ما الذي، أو من أين أتينا، أو من أين أتى المصنف بكلمة الصالحين؟ فين الصالحين دي؟ أجيبها منين؟ من أين أتى بها؟ يلا. أخوف ما يخاف منه على الصالحين. من أين أتى بالصالحين دي في الباب؟ نعم، أين الشاف؟ لا أرى. أخوف وأخاف عليكم، نعم عليكم، عائلة على الصحابة. أحسنت يا هبة، ممتازة ممتازة. أخوف وأخاف عليكم، عليكم، جميل إن أنتوا بدأتوا تستنبطوا وتشتغلوا معايا. عليكم صح، عليكم دي إيه؟ الصالحين. وهل هناك صالحين خير من الصحابة؟ يبقى أخوف ما يخاف علي منه على الصالحين، وهم الصحابة. 5، قرب الجنة والنار. من أين أتى بها؟ قرب الجنة والنار دي، قرب الجنة والنار من أين أتى بها؟ من لقي الله؟ لا لا، بصوا في الكتاب، لا شيئا، إيه العلاقة بين شيئا وبين الموضوع؟ واضحة جدا في الدليل الأخير يا أخوات. دخل الجنة، دخل النار، دخل الجنة. أحسنت يا مروة، دخل الجنة صح كده، قرب الإيه؟ قرب الجنة وقرب النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب من شراك عليكم، وهكذا النار، الجنة قريبة جدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا إياها، وربي قريب الرضا. الجمع بين قربهما، الجمع بين قربهما في حديث واحد. نعم، لأنه قرب الجنة وقرب النار جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد، وذلك لتأكيد الصورة وتوضيحها. 7، أنه من لقياه لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقياه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس. شوفي، ولو كان من أعبد الناس، لو كان إيه؟ صائم، قائم، عابد، قانت، ولكن لابد من إيه؟ من العلم، لقول الله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا هو. لا ينتفي عنك الشرك إلا بالعلم. إحنا قلنا من أول شروط لا إله إلا الله إيه؟ العلم المنافي للجهل، أول شرط إن أنت تتعلمي. لذلك كبراء التفتوا إلى الأسباب زي ما إحنا لسه قايلين، بل الأنبياء زي سيدنا يوسف وسيدنا إبراهيم وغيرهم. المهم إنه كثير جدا يلتفت إلى الأسباب، وإحنا أولهم نلتفت إلى الأسباب ونكون من أعبد الناس، ولكن يخدش توحيدنا. ليه؟ التوحيد يخدش بماذا؟ بالالتفات إلى غير الله في تقدير الأمور وفي مجرياتها. الثامنة المسألة العظيمة، سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام. لماذا سميت هنا مسألة عظيمة؟ لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام عظيم، لقول الله سبحانه وتعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. الخلة، ألم تنبئنا بعظم سيدنا إبراهيم، بأنه عظيم، بأنه أمة صلى الله عليه وسلم. فهو سأل ربه أن يقيه عبادة الأصنام، لأن التوحيد والثبوت عليه هو قضية الكون الكبرى. التاسعة اعتباره بحال الأكثر، لقول رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. يعني إيه؟ يعني لماذا خاص سيدنا إبراهيم على نفسه من الشرك؟ لأن كل اللي حواليه مالهم مشركين. اعتباره بحال الأكثر. لذلك لما سئل ابن مسعود عن الجماعة، إيه هي الجماعة؟ ابن مسعود قال إيه رضي الله عنه؟ قال: الجماعة من كان على الحق ولو كنت وحدك. لو أنت لوحدك وعلى الحق أنت جماعة، وهذا قول الشيخ أبو إسحاق رضي الله عنه، وجعل له نصيبا من الجنة وشفاه وعفاه وجعله زخرا من الأمة، عندما قال: أنت الجماعة ولو كنت وحدك. نعم، فالجماعة من كان على الحق ولو كنت وحدك، هذا قول ابن مسعود. بماذا يعرف الحق يا أخي؟ بماذا يعرف الحق؟ ماشي، الحق أبلج، ماشي، بماذا بقى؟ بقوته؟ لا، بأهله؟ لا طبعا، الحق لا يعرف بالرجال. مين اللي قالك إن الحق يعرف بالرجال يا أخوات؟ مين اللي قال كده؟ الحق لا يعرف بالرجال طبعا. لا طبعا، غلط. بقلة سالكيه. أنا عايزة يا جماعة كلمة واحدة، بالكتاب والسنة. صح يا زينب، ممتازة، بالدليل. هو احنا يا اخوات هنمشي على الاهواء؟ احنا هنمشي على الاهواء؟ يعني انا مثلا اقول لك الحق ايه، تقولي لي الحق ده كذا، وزي ما انا كنت النهارده بحكي في المقراءة كده، ان الناس اللي بيستدلوا على ان مولد النبي شرع وان هو صح، يقول لك اذا كان النبي دخل المدينة من هنا عليه الصلاة والسلام قعدوا يحتفلوا ويزغرطوا ويطبلوا، فما بالك لما جه الايه، لما جه الدنيا مش هنحتفل بيها؟ ماشي، انا معاك والله العظيم، انا مصدقاك. هات لي دليل ادور حوله، هات لي دليل اعمل به. الحق يعرف بالدليل. قال الله، قال رسول الله، قال الصحابة أولو العرفاني. عشرة، فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري، اللي هو من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، أي أنك لابد أن تكفري بالطاغوت أولا حتى يكمل توحيدك. لن يكمل توحيدك إلا أصالة بالكفر بالطاغوت، ثم ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. هذا تفسير لا إله إلا الله. الحادية عشرة، فضيلة من سلم من الشرك. طبعا من سلم من الشرك دخل الجنة، هي دي الفضيلة اللي هو في الحديث الأخير. بكده نكون بفضل الله سبحانه وتعالى أتقننا وانتهينا من هذا الباب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله خيرا لنا وزخرا لنا في الدنيا والآخرة. إن شاء الله بكرة بأمر الله نبدأ في باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يقدرني ونخلصه بأمر الله إن شاء الله بكرة بأمر الله. نعم، الشات مفتوح، اللي عايز يسأل حاجة في الشرح اتفضل. وإياك يا أختي هبة، وإياك، ربنا يبارك فيك يا أختي أمل. كتاب التوحيد موجود في كل المكتبات. وإياك يا رب يا سهام، يا سهام كنا مع بعض الصبح وحشتيني. وإياك يا رب يا سماح، وإياكم جميعا، ولا يحرمني منكم أبدا. ربنا يبارك فيك يا سهومة حبيبة قلبي، إني أحبك أكثر. وعايزك ويرفع قدرك استوزان يا رب. بارك الله فيك يا أمي فاطمة. طيب، أليس هناك أسئلة أخوات؟ ربنا يبارك فيك يا آية، أحسن الله إليكم جميعا يا أخواتي الحبيبات، أحسن الله أن يديم علينا. هل ممكن المقرأة تحفظ من أجزاء عامة وتبارك؟ المقرأة اللي هي إيه بقى؟ المقرأة اللي هنا، اللي هي بتاعتنا هنا يعني، اللي أنا بروحها يعني، ولا إيه؟ ما أنا مش فاهم. وإياكم يا رب يا نبي. فيها حلقة بدأت بالفعل في جزء عام، طالبتي وبنتي سارة الشاذلي ما شاء الله بدأت فيها حلقة جزء عام يوم الثلاث بكرة إن شاء الله الساعة 9:30 الصبح. لو أنا صليت العشاء وعاوز أعيدها بعد وقت مضى، ليه تعيديها ليه؟ حبيبة قلبي حاجة فايزة، أنت وحشتيني أكتر. أنا في صراع وخوف من الشرك الأصغر، جددي النية يا أم مصطفى، جددي النية وادعي دائما. أنا قلت قبل كده المرة اللي فاتت الخلطة بتاعت التخلص من الرياء ومن الشرك الأصغر ومن الوقوع فيه، جددي النية ودائما تدعي الله سبحانه وتعالى أن يرزقك الإخلاص، ودائما تقولي اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلم. حسيتي كنت تعبانة ومش مركزة؟ لا، ده مش سبب يخليكي تعيدي الصلاة يا سهام. ولكن استغفري كتير وصلي نوافل عشان العبادة المتصلة. يعني ماشي، لو من تذكر منكم صلاة فليصليها، ده لكن انت اتميت الصلاة بركوعها بسجودها بكله، فأسأل الله ان يتقبلها منك. يعني ماله دعاء المسألة يا شيرين؟ ماله دعاء المسألة؟ دعاء المسألة خدناه المرة اللي فاتت وشرحته والله يا أخوات باستفاضة، ارجعي للحلقة اللي ماضية. منورة مكة يا مروة، ربنا ادعي لنا، ادعي لنا كده ربنا يتوب علينا ويغفر لنا. ازاي تتخلصي من الرياء وتتوبي؟ لا، ارجعي بقى للحلقة اللي فاتت يا دينا. جزاكم الله خيرا يا أخوات. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، استغفرك وأشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ألقاكم غدا إن شاء الله.